منحييكم من إذاعة لبنان الحر، حلقة جديدة من برنامج عبر الزمن بلشت. الرجعة بالزمن اليوم رح تكون على الماضي القريب، على تاريخ نهار السبت 26 تموز، تاريخ وفاة الفنان والموسيقار الراحل زياد الرحباني يلي رحيله زعل كتار. طبعا من وقت وفاته لهلا انحكى كتير عبر كل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن عبقرية زياد، هضامته، شخصيته الفريدة من نوعها، مسرحياته، أفشاته، ألحانه وحياته الشخصية. وشو ما كان الكلام يلي رح نقوله عنه، مش رح منكون عم نضيف شي عن يلي سمعتوه على كل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لأنه رحيل زياد ضل ولا فترة أكثر من أسبوع حديث الساعة بالإعلام بلبنان وبالعالم العربي، وانحكى عنه كل يلي ممكن ينحكى. كرمال هيك وقفتنا برجعتنا بالزمن لتاريخ وفاة زياد الرحباني بتكون عند مجموعة من التراتيل هو يلي لحنا ورح نسمعها بسياق الحلقة. وكمان بالرجعة بالزمن للزمن القريب، يعني لست شهور تقريبا، رح نتعرف على السيرة الذاتية لشخصية سياسية دبلوماسية كمان كانت حديث الساعة لفترة طويلة بالإعلام اللبناني، توم براك المبعوث الأمريكي للبنان وسوريا، اللي ومن خلال زياراته المتتالية على لبنان ضل حديث الساعة بالإعلام اللبناني. أما بالرجعة بالزمن للماضي البعيد، فرح نكون مع مقابلة للممثل المصري الراحل رشدي أباضة يلي كان دونجوا شاشة السينما المصرية، وهالمقابلة ذاعة التلفزيون المصري. والوقفة مع الزمن الحالي رح تكون مع مقابلة للفنانة نانسي عجرم مع منصة بيلبورد إريبيا، ونسمع الجزء يلي بتحكي فيه عن طفولتها. وبتنقلنا بين هالفقرات والمواضيع المختلفة رح تترافقوا معي أنا رولا فخري من وراء الميكروفون، ومع زميلي فريدي سيبا عبر الإخراج الإذاعي. البداية رح تكون مع أغنية هيت بالزمن الحالي، أغنية وائل كفوري تيك تيك.
قلت لها بحبك وطلبت إيدك.
ومتابعين وقفتنا مع الزمن الحالي، ورح نسمع مقطع من مقابلة للفنانة نانسي عجرم عملتها مع منصة بيلبورد إريبيا الإلكترونية، حكيت فيها عن طفولتها.
أنا من زمان ما كان عبالي، لما كنت صغيرة ما كان بدي، كنت أقول له ما بدي. في موقف مثلا تتذكري أنت وصغيرة كان عبالك تعمليه، مثلا رفقاتك عملوه؟
كثير مواقف، من أصغر الأشياء لأكبر الأشياء، يعني من روحة السنة يمكن كانوا أصحابي أوقات كل جمعة مثلا، كل نهار جمعة أو سبت يروحوا يحضروا فيلم بالسينما مثلا، أنا ما أقدر أروح لأنه يا عندي بروفا يا عندي حفلة. والبابا أنا وصغيرة كان يصر أنه أنا كل جمعة يكون عندي حفلة، يعني أكيد مش الحفلة هني يتلفنوا لي عليها، هو البابا يروح يحكيهم لأنه كنت أنا صغيرة ومش معروفة، يحكيهم لأنا غني، لأنه هدفه كان أنه أول شيء بده يقوي لي شخصيتي، بده يعودني على المسرح، وكان يحلم يشوفني فنانة مشهورة، وكان مؤمن فيي لهلا، كان بده يحقق هيدا الشيء فيي، يحقق حلمه هو اللي بيحلمه فيي. بس فهيك قطع الوقت وقطعت المراهقة وقطع العمر، لأنا كان لازم في كون عم بتسلى أكتر بالفن ومن ندمان. يعني عم خبرك ما عشتهم، بس إنه بالعكس أنا وصلت لشي كتير حلو هلأ.
بس بتحسي هيدا الدعم الكبير من بيك أو حبه أنك أنت تحقق حلمه أثر عليك بطريقة أنه بلكي أنت ما كان عبالك أو أنت بدك؟
لا، أنا من زمان ما كان عبالي، لما كنت صغيرة ما كان بدي، كنت أقول له ما بدي، أنه أنا بدي ألعب، بدي أتسلى، بدي أروح مع رفقاتي، بدي أقعد ما أعمل شيء، يعني مش دايما يكون عندي حفظ غنية وهيك. أول شيء ما كان بدي، وكنت خاف أنا أطلع على المسرح، يعني حس بمسؤولية كتير أكبر مني أنه أطلع على المسرح وخلي الناس. كان قلي البابا أنه لازم تخلي الناس يزقفولك وينبسطوا فيك، شوفي شو بدك تعملي، يعني كانت مسؤولية كتير كبيرة لإلي، وأنا كتير ما عمري، كان عمري 10 سنين يعني.
إيلك أحلى زهرة يا فراشي نقيني، زهرة تلبق للشهرة على شعرك.
برنامج عبر الزمن مكمل معكم، والانتقال هلأ من الزمن الحالي للزمن القريب، بالانتقال عن نهار السبت 26 تموز تاريخ وفاة الفنان والموسيقار الراحل زياد الرحباني اللي غيابه زعل الكتار طبعا. ومثل ما قلنا بالمقدمة انه من وقت وفاته لهلأ انحكى كتير عبر كل وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن عبقرية الراحل زياد، هضامته، شخصيته الفريدة من نوعها، مسرحياته، أفشاته، ألحانه وحياته الشخصية. وشو ما كان الكلام يلي رح نقوله عنه هلأ بالبرنامج، مش رح منكون عم نضيف شي عن يلي سمعتوه على كل وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. كرمال هيك وقفتنا برجعتنا بالزمن لتاريخ وفاة زياد رح بتكون مع مجموعة من الترتيل هو يلي لحنا. ترتيلة كريا ليسون هي الترتيلة الأولى، أما الترتيلة الثانية واللي لحنا الراحل زياد الرحباني فهي إلهي رفعت إليك يدي. الترتيلة الثالثة يلي رح نسمعها واللي هي من ألحان الراحل زياد الرحباني فهي نحن ساهرون. نحن
ساهرون عبر الزمن على لبنان الحر.
مكملين مع الزمن القريب، ومن كم شهر تقريبا تم تداول اسمه باستمرار نظرا للزيارات المتكررة يلي عملها على لبنان ولمنصبه على الساحة السياسية والدور يلي بيلعبه دوليا. بزيارته على لبنان كتار كانوا يحللوا كل كلمة قالها وكل حركة حركها تيعرفوا كيف رح يكون اتجاه الأمور، هل رح يكون باتجاه الانفراج أو التأزم. صحيح ونظرا لكونه دبلوماسي مفروض يدور زوايا بحديثه، ولكن رسائله كانت وبكل زياراته off record أي بعيدا عن الإعلام، كانت هالرسائل واضحة وصريحة ومضمونة جملة واحدة: حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. هالجملة اللي ضلينا نسمعها ونسمعه عم بيرددها على مدى شهور، واللي بتلخص المطلب الأساسي للمجتمع الدولي من لبنان. هالمقدمة طبعا هي عن توم براك المبعوث الأمريكي على لبنان وسوريا، فشو هي خلفيته وشو تفاصيل مسيرته عبر الزمن بحسب ما نشرت أحدى المواقع الإلكترونية. من مستثمر إلى مستشار، قصته بمثابة رحلة ربطت أصوله في زحل بواشنطن. توم براك رجل الظل وصانع السياسات والصفقات، الرجل ليس مجرد مستثمر ناجح أو مستشار مقرب من رئيس الولايات المتحدة، رجل مخضرم في عوالم السياسة والاقتصاد والمال والثقافة، ينتقل بين عواصم العالم بثقة، يعرف مفاتيح المصالح وأسرار النفوذ، يتمتع بشخصية تجمع بين الحنكة السياسية والذكاء الاستثماري، يتكلم العربية بلهجة لبنانية رقيقة ويستشهد بأمثال شعبية من بيروت إلى الرياض، كما لو أنه تربى بين العائلات والقبائل بين الأزقة اللبنانية والصحارى الخليجية. هو من أصل لبناني، ولد عام 1947 وعمل محامي، ثم برز كمستشار عقاري في كبرى الشركات العالمية. عرف برجل الصفقات الصامتة، بنى إمبراطوريته العقارية بصبر وتكتيك، وأسس شركة كولوني كابيتل التي سرعان ما أصبحت لاعبا ضخما في سوق الاستثمارات العالمية، واستحوذ بها على أصول كبرى. لكن ما يميزه فعلا ليس الأرقام بل الوجوه التي يعرفها. هو الصديق المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمستشار في ملفات الشرق الأوسط، والوسيط الذي يربط بين وول ستريت والصحراء. شغل مناصب رفيعة في عهد الرئيسين الأمريكيين رونالد ريغان ودونالد ترامب، وعين مبعوثا إلى سوريا ولبنان، وفي أيار 2025 سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا.
Çağırsaydın gelmez miydim ya?
برنامج عبر الزمن مكمل معكم ومكملين حديثنا عن السيرة الذاتية للمبعوث الأمريكي توم باراك. لم يكن توم باراك مجرد رجل أعمال عابر في حياة دونالد ترامب، بل رفيق ودرب سياسي ومالي منذ تسعينات القرن الماضي، وتطورت العلاقة بينهما لتتحول إلى شراكة وثيقة ظهر أثرها جليا في حملة ترامب الانتخابية عام 2016، حيث كان براك مستشاراً مقرباً وأحد أبرز مهندسي الدعم في أوساط المال والاستثمار. لاحقاً تولى رئاسة لجنة تنصيب الرئيس 45 للولايات المتحدة، وكان من بين الذين يملكون مفاتيح الدخول إلى دوائر ترامب المغلقة. لكن في تموز 2021 وجهت إلى براك تهم فيدرالية بالعمل لصالح دولة أجنبية والتأثير على سياسة الولايات المتحدة من خلال حملة ترامب، إلى جانب اتهامه بتقديم معلومات كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، إلا أنه برئ من جميع التهم في تشرين الثاني 2022، ما عزز موقعه السياسي مجدداً. وعندما أعيد انتخاب ترامب رئيساً عام 2024، عينه سفيراً للولايات المتحدة لدى تركيا، ثم مبعوثاً خاصاً إلى سوريا. وفي أول ظهور له في هذا المنصب دعا إلى رفع العقوبات عن سوريا، معتبراً أن ذلك يخدم هدف واشنطن في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية داعش ومنح الشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل. ولد توم براك في 28 نيسان 1947 في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا من عائلة لبنانية كاثوليكية مهاجرة أصلها من مدينة زحلة، وكان والده صاحب متجر في ولاية أمريكية، وغادر لبنان في 9 من عمره على متن سفينة حاملا في جيبه 13 ليرة تركية فقط، لتقوده الأقدار إلى سواحل أمريكا، أي أن والده كان مسافرا بلشي على حد تعبيره، وهذا حال كثر من الجيل الأول الذي كان يصعد إلى البواخر وترميه حسب حظه إما على سواحل إفريقيا أو أمريكا أو أستراليا. نال براك الجنسية اللبنانية خلال عهد الرئيس ميشيل سليمان. نال براك شهادة البكالوريوس في التاريخ من جامعة جنوب كاليفورنيا عام 1969، ثم تابع دراسته العليا في كلية الحقوق في الجامعة ذاتها قبل أن يحصل على الدكتوراه في القانون من جامعة سان دييغو عام 1972. يتميز براك بإتقانه لعدة لغات إلى جانب الإنجليزية، ومنها الإسبانية والعربية والفرنسية. Avec les filles je ne sais pas quand il faut ou quand il faut pas quand il faut pas. السيرة الذاتية للمبعوث الأمريكي توم براك رح نتابعها بهالمعلومات الإضافية. بدأ براك حياته العملية محاميا، ثم انتقل كموفد عن شركة المحاماة التي كان يعمل معها إلى السعودية في مطلع سبعينات القرن العشرين، حيث بنى علاقات مع مستثمرين في الشرق الأوسط. بعد ذلك عاد إلى الولايات المتحدة عام 1976 وبدأ العمل في مجال الاستثمار العقاري، وأصبح رئيسا لشركة دان انترناشنال كوربوريشن المتخصصة في بناء المجمعات الصناعية والمكتبية. في العام 1982 تولى توماس براك منصب نائب وكيل وزارة الداخلية الأمريكية خلال ولاية الرئيس رونالد ريغان. بعد ذلك ترأس شركة في كندا هي من أكبر شركات التطوير العقاري في أمريكا، ثم انتقل ليشغل منصب نائب أول لرئيس شركة ضخمة في نيويورك. وفي العام 1986 أصبح شريكا رئيسيا في مجموعة استثمارية تابعة للملياردير الأمريكي روبرت باس، واستمر في هذا المنصب حتى العام 1991. أسس براك عام 1991 شركة كولوني كابيتال ومقرها لوس أنجلوس، وهي إحدى أكبر شركات الاستثمار العقاري الخاصة في العالم، وتعرف الآن باسم ديجيتال بريدج. قام بتوسيع نطاق استثماراته على المستوى الدولي، حيث وظف مئات الملايين من الدولارات في قطاع العقارات في كل من الشرق الأوسط وأوروبا. شملت ممتلكاته البارزة فندق بلازا العريق في نيويورك ومنتجع نيفرلاند الأسطوري الذي كان يملكه المغني الراحل مايكل جاكسون. لم تقتصر استثمارات براك على العقارات، بل دخل أيضا مجال الاستثمار الرياضي والإعلامي. فاشترى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ثم باعه لشركة قطر للاستثمار الرياضي في أدار 2012. انضم براك إلى مجالس إدارة عدد من أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال الضيافة، ونال عددا من الجوائز المرموقة التي تعكس نجاحه وتأثيره في مجالات متعددة من ريادة الأعمال إلى العلاقات الدولية. يمكن القول إن شخصية توم براك غامضة ومرنة، يتحرك في الظل ويبرع في لعب دور الوسيط بين عالمي المال والسياسة، يتميز بحضور ناعم وأسلوب هادئ، يخفي خلفه شبكة علاقات دولية متينة تمتد من وول ستريت إلى العواصم العربية. لا يميل إلى الخطابات الصاخبة، بل يفضل التأثير عبر القنوات الخلفية والحوارات الخاصة. يوصف بأنه اللاعب الهادئ الذي يعلم متى يتكلم، متى يصمت، متى يعقد صفقة. شخصيته السياسية ترتكز على البراغماتية والتكتيك أكثر من الإيديولوجية، على الرغم من أنه مثقف وقارئ تاريخ جيد ويمتلك قدرة عالية على التكيف مع الوقائع والأشخاص والظروف. ملم بتفاصيل الشرق الأوسط بدرجة تفوق أبناء المنطقة، إذ بات يتحدث بلغة المصالح ويقرأ الأحداث بعيون التاريخ، ويعيد إنتاج السياسات بخلفية رجل يعرف خريطة الصراع والفرص.
يا مهاجرين ارجعوا.
جولتنا عبر الزمن مكملة، والانتقال هلأ لزمن الستينات، زمن الممثل المصري الراحل رشدي أباظة يلي كان بهديك الفترة دونجوان السينما المصرية، نظرا للكاريزما يلي كان عنده إياها. ورح نسمع حديث عمله مع التلفزيون المصري.
بالي اللي حصل لي بالضبط كان زعل.
زعل؟
آه، بس مش زعل أو مثلا إرهاق من الشغل أو حاجة زي كده، ده كان زعل عائلي. يعني بيني وبين ناس قرايبي وتقريبا من اقرب الناس ليا هم كانوا السبب في اللي حصل لي. اي نعم الشغل كان برضو من ضمن الاسباب، انما يعني لو اقدر اقولك مثلا 30%، انما 70% الباقيين كانوا من زعل بيني وبين الناس يعني قريبين مني قوي.
هو كل ما اقترب الانسان يعني
بيعور اكتر. بيوجع اكتر.
يعني الحساسية المفرطة والعاطفية المفرطة دي كانت ضدك في حياتك
بشكل غير طبيعي.
خسرتك كتير يا أستاذ رشدي؟
خسرتني بس علمتني كتير. يعني ما أعرفش، يمكن كبرت قبل الأوان. يعني كبرت جوه قلبي. يعني بقيت مثلا أقدر أقولك إيه، حاسس إن أنا مثلا 50 سنة أكبر من سني.
إلى هذا الحد؟
إلى هذا الحد.
يعني حصلت عندك شيخوخة مبكرة؟
شيخوخة مبكرة، وخصوصا في العواطف. وأنا فعلا يعني نويت بعد ما رجعت من السفر أني يعني زي ما تقولي أحط مثلا إحساساتي في تلاجة. بحاول على قدر الإمكان.
نجحت
نوعا ما.
كم
نوع
في المية؟
نجحت لو أقولك مش هصدق، نجحت 60%، وده نجاح كبير جدا وانتصار كبير جدا. ببقى زعلان ان انا مش رشدي أباظة اللي انا شخصيا كنت بحبه. يعني انا كنت بحب طيبة رشدي أباظة، كنت بحب تفاني رشدي أباظة في اسعاد الناس. دلوقتي يمكن بتضايق من نفسي لما بحس ان انا اقدر اعمل حاجة خير، وبتمر الحوادث اللي حصلت لي زي السينما قدامي، فبروح متدور ومدي ظهري.
يعني حصلت عند رشدي أباظة صحوة من خلال ان لقيت انك بتدفع الثمن.
ودفعت مدام، دفعت الثمن غالي قوي. غالي جدا. يعني دفعت الثمن مش بس صحيا ومعنويا، اني احس ان رشدي أباظة يعني انت عارفه انا حتى في السينما دايما حياتي مليانه عنف. لما احس ان انا مثلا مش قادر اعمل حاجه انا عاوزها، دي بتحطم كبرياء الواحد قوي من جوه. لما انا مثلا اروح مستشفى مثلا في لندن واجي اعمل عمليه ويطلب مني ان انا عشان اروح الحمام مثلا لازم اتعكز على حد وبالذات على واحده ست، فهنا اتقلب رجع باظ.
مصريه والطبع ياسي وفي الشقاوة مليش.
حلقه اليوم من برنامج عبر الزمن خلصت، اترفقنا سوا لمده 40 دقيقه من الوقت مع مواضيع مختلفه. حلقه جديده الاسبوع اللي جاي مثل هالوقت. كانت معكم رولا فخري من وراء الميكروفون وزميلي فريدي سيبا عبر الاخراج الاذاعي. للملتقى تضلوا بالف خير والى اللقاء.